بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. بنعمه ربنا هنكمل الدراسه في سفر العبرانيين، وتقريبا وصلنا للاصحاح التاسع، وبيكلمنا معلمنا بولس الرسول، بيكلم بوجه كلامه العبرانيين. طبعا احنا عارفين ان هم كان ناس على وشك ان هم يسيبوا ويرتدوا عن إيمانهم بالمسيح ويرجعوا تاني لديانتهم الأولى اليهودية، لأنه حسوا بالنقص والفراغ إن هم سابوا أمور كلها في نظرهم كانت مهمة يعني. فمعلمنا بولس الرسول في الإصحاح التاسع بيكمل برضو المقارنات بين القديم وبين الصورة والشكل والمثال وبين الأصل. والقديم بما فيه من طقوس وعبادات وأدوات وخدمة، والخدمة في العهد الجديد اللي هي ما فيهاش كل النظام، نظام اللاوي في الخدمة تبع كهنوت لاوي يعني، لكن على أساس جديد وعلى أساس العهد الجديد، خدمة من نوع تاني، خدمة مختلفة، خدمة روحية. وبيكلمنا برضو في نفس الإصحاح عن الكفارة في العهد القديم، إزاي كانت الخطية بتتغفر وإيه الطقس بتاعها، والكفارة بدم يسوع المسيح في العهد الجديد، وإيه الفعالية في العهد القديم، وإيه فعالية دم المسيح في العهد الجديد. معلمنا بولس الرسول لما كتب أثناء كتابته للرسالة دي، طبعا كان بيتكلم كل ده بوحي من الروح القدس، فكان بيبص على نظام العبادة في القديم، نظام اللاوي تبع كهنوت لاوي يعني، بيبص عليه من وجهة نظر مسيحية، وجهة نظر يعني ما فيهاش اي شيء من النقد او التجريح يعني، بل على عكس كان شايف انه ده طبعا الاصل في الخدمة اللي ربنا وضعه، وقال لهم ازاي بالظبط يحضروا كل حاجة في الخيمة اللي هي مكان وجود الله، حضور الله وسط شعبه، فكان بيبص عليها بنظرة ايجابية جدا يعني، ما بيقللش من شأنها مطلقا يعني، فكان بيديها كل القرامة والتقدير اللائق بيها، لكن لوقتها وللغرض اللي خدمته والزمن والمدة اللي خدمت فيها. إنما بعد كده في العهد الجديد الأمور دي أدام ظهر الأصل، طبعا المثال أو الصورة ما بيبقلهاش الأهمية، لأن الأصل موجود، لو حطينا جنب الصورة جنب الأصل طبعا الأصل هو اللي هيطغي. مجيء السيد المسيح كمل كل النقائص او نقاط الضعف اللي كان اللي جه بيها نظام اللاوي، نظام كهنوت اللاوي. طبعا النظام ده هو ربنا وضعه وقال لموسى ازاي بالظبط يصلوا، وحتى كل اعداد الخيمة وايه الادوات وطريقة وجود الاسباط حوالين الخيمة، كل ده ربنا قال لهم عليه ازاي يعملوا بالظبط. فطبعا ربنا ما كانش هيجي ابدا لا بنظام خدمة أو كهنوت في حاجة ناقصة أو في نقاط ضعف، لكن على مستوى استيعاب الإنسان للخدمة والطقس والمغفرة الخطايا، على مستوى ضعف الإنسان ونقاط الضعف اللي كانت في الإنسان، كان يعني الإنسان ما كان ساعتها يستوعب غير كده. فنقاط الضعف أو الحاجات اللي كانت ناقصة في الكهنوت التعلاوي، نظام العبادة في العهد القديم، كانت جاية نتيجتها مش الله هيحط حاجة ناقصة ولا نظام عبادة ناقص أو في نقاط ضعف، لكن ضعف مستوى الإنسان وحالة استيعابه لنظام العبادة ونظم التكفير ومغفرة الخطايا، كل دي كانت عيوب في الإنسان، فما كانش يقدر يستوعب أكتر من كده. وإن كان طبعا بكل تأكيد في العهد الجديد اللي أسسه السيد المسيح بيحتسب لنا رحمة لينا احنا، رحمة دخول السيد المسيح كرئيس كهنة أعظم إلى الأقداس العليا، وإنه بنلاقي كل مراحم ربنا في عملية الخلاص والفداء اللي عملها ودمه المسفوك ده، إذا كان كل ده بكل تأكيد احنا شايفينه فعلا دي مراحم الله الكاملة. نفس التأكيد ده كان برضو في الوقت القديم، ونفس التأكيد واليقين كان على طقس لاوي أو نظام الكهنوت أيام لاوي، كان عندهم نفس التأكيد ده، اللي هو النظام اللي هو رئيس الكهنة اللي يدخل مرة واحدة في السنة يعمل الكفارة، يوم في الكفارة ويرش الدم بكل طقوس العبادة طبعا في الوقت ده اللي قام بيها هارون ومؤسسة على الكهنون لاوي سبت لاوي، كان يدخل قدس الأقداس وينضح الدم على الغطاء وبكده يتم غفران الخطايا. كان عندهم نفس التأكيد ان دي مراحم ربنا في اتمام عملية الغفران والكفارة عن الخطايا، لكن على مستوى تاني، على مستوى امور جسدية. معلمنا بولس الرسول في الرسالة دي برضو كان شايف وبيوضح للعبرانيين وبيأكد لهم، ونفسهم طب نفسه طبعا ان هم يصدقوه، ايوه فعلا كل الطقوس والاوامر والنواهي اللي كانت في الناموس كانت تعبير عن رحمة الله في الوقت ده على مستوى الجسد وفي حدود الجسديات، لكنها في نفس الوقت تصوير وتشبيه للحقيقة اللي جاية. ايوه هي فعلا دي في وقتها كانت مراحم ربنا في الصورة دي، مغفرة الخطايا تم بالصورة دي في الوقت ده، لكن كل ده مثال للمراحم العظمى بتاعت ربنا وعملية الفداء والكفارة اللي هيتممها السيد المسيح بدمه على الصليب ودخوله إلى الأقداس العليا. دي خدمة على المستوى الأرضي، لكن الخدمة الثانية على مستوى الروحي هيتممها السيد المسيح بدمه اللي هيدخل بيه الأقداس العليا، مش الخيمة وقدس الأقداس الأرضي المبني، المسكن الأرضي اللي مبني بأيدي بشرية، لكن هيدخل خدمة روحية تاني، خدمة العهد الجديد إلى الأقداس العليا، واللي هيتمم ده الكاهن الأعظم اللي هو السيد المسيح. كانت كل الطقوس في أشكال مادية بتضر طبعا مراحم الله وغفران الخطايا، أمور كلها مادية وجسدية منظورة كده بالعين، كانت بتمهد وتحضر البشرية انها تستوعب مراحم الله الغير محدودة اللي لا ليها طقس بيتكرر كل سنة، ولا ليها محدودية، ولا ليها توقيت زمني، ولا ليها مدة صلاحية معينة. دي مراحم الله اللي هتدوم الى الابد. معلمنا بولس الرسول كان مصر انه يوضح للعبرانيين انه حسب النظام الموساوي او الكهنوت لاوي في الوقت ده، موضوع عشان الانسان يتدرب ازاي يتطهر من الخطايا والنجاسات اللي بتنجس الجسد، فكان بيكون كل ده على المستوى الجسدي، لكن كان ده اعداد للبشرية انها تستوعب يعني ايه تطهير الضمير بعد كده، مش تبقى تطهير على مستوى الجسد بس، لكن ازاي الضمير يتطهر وازاي اثر الخطيه يتمحي. كان كل ده لان ساعتها البشريه ما كانتش هتستوعب غير، وده كان من نقاط ضعف البشريه والانسان في استيعابه، ما كانش هيقدر يستوعب اكتر من كده، فكان كل ده تمهيد ان الانسان يتطهر ويتنقى من النجاسات، وبالتالي يتدرب انه يكره الخطية، انسان يبقى بينه وبين، بدل ما كان بينه وبين الله في عداوة وفي الطريق مقطوع ومسدود عليه، لا يبتدي الانسان عن طريق الممارسات الجسدية دي والتطهير بالماء والذبائح اللي بتطهر الشكل الخارجي والجسد، الانسان كده ذهنه يبتدي يتحضر لعملية التطهير للضمير والإنسان كده مش بس يبقى مطهر من الناحية الجسدية الخارجية، لكن إزاي الضمير فعلا يتطهر. إذ كان الناموس بيركز على التطهير والطهارة الجسدية من الخارج، لكن في المسيح ودم المسيح حاجة جديدة الناموس ما كانش وضحها ولا قال عليها، حاجة دم المسيح هو بس اللي كان يقدر يعملها، اللي هو يطهر من كل خطية ومن أي أثر للخطية في الإنسان، ويطهر الضمير، مش بس طهارة خارجية، ده اللي كان هيعمله دم المسيح مش حاجة تانية. فبيقول في الرسالة أنه دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب يطهر ضمائركم. دم المسيح هيطهر الضمائر من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. إذ كان الدم الأول هيترش على الغطاء جوه قدس الأقداس عشان زي ما بيقول برضو في الرسالة يرش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. ده في العهد القديم كانت طهارة الجسد، لكن دم يسوع المسيح العهد الجديد ده لتطهير الضمير، حاجة ما كانش الإنسان متعود عليها، وشايف إنه التطهير يبقى الإنسان كده عشان يكون في حضرة الله لازم يبقى عنده نقاوة وطهارة خارجية، طهارة الجسد، لكن ما كانش يقدر يستوعب ايه موضوع طهارة الضمير. فالرسالة للعبرانيين بيوضح فيها انه لازم نتنقل بقى، لازم الانسان فكره يتنقل من العهد القديم للجديد، من الناقص للكامل، من الصورة والمثال للأصل، من الظل إلى الصورة عينها زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، من دم تيران وتيوس ورماد عجلة إلى دم يسوع المسيح، من تطهير النجاسة بالذبيحة والماء إلى تقديس القلب والضمير بالروح. ده اللي عاوز كان يقول لهم المقارنة بقى في الإصحاح التاسع على أساس الخدمة ونظام الخدمة والتطهير والكفارة من القديم للجديد. بيبدأ في الإصحاح بيوصف لهم، بيقول لهم يعني إنه نظام الخدمة ده حاجة طبعا ربنا وضعها في سفر التكوين. ربنا طلب من موسى وقال له بالظبط تعمل اللي هقولك عليه، إزاي تصلوا وإيه الأدوات اللي تكون موجودة داخل خيمة الاجتماع اللي هي تمثل حضور الله وسط شعبه. فده كان ربنا اللي قال بالظبط المثال ده. فقال لهم، قال لموسى فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. هو ربنا قال لهم بالظبط، أداهم المثال إيه أو المسكن يكون شكله إيه، تنظيمه شكله إيه، وتقسيمته شكلها إيه، وإيه الأواني اللي هتكون جوه المسكن ده. فبيوصف في الجزء الأولاني من الإصحاح بيوصف لهم الخيمة وأجزائها ومحتوياتها، كل الأدوات اللي موجودة، وخدمة الكهنوت داخل الخيمة دي، ومحدودية الخدمة دي أو المهمة المحدودة اللي هتقوم بيها. يبدأ يكشف لهم عن أدوات ونظام الخدمة في العهد القديم بكل وقار وإجلال واحترام وتقدير ليها، وللوقت اللي خدمت فيه وللغرض اللي جت عشانه، وإنها كل دي كانت مثال زي ما ربنا قال بالظبط، ده المثال لحين وجود الأصل والحقيقة. طبعا المثال بيتلاشى لأنه الأصل موجود، مش ممكن الأصل يكون مع المثال أو الصورة. فبيقول لهم على بيفكرهم يعني بالأدوات الخدمة والنظام في العهد القديم، ويعمل لهم مقارنة بين جلال الوقار. طبعا الخدمة كانت حاجة في منتهى الجلال والوقار، وكانت عند اليهود حاجة يعني ليها إجلال غير عادي. بيقول لهم بالرغم كل الإجلال والجمال ده كله في الظل، لكن لما هيجي بقى الأصل حاجة تانية مش ممكن لا نسويها ولا نحطها جنب المثال بالصورة دي. بين جلال ومجد السماويات وخدمة السماويات، وبين خدمة اللي كانت مسكن أرضي مصنوع بيد بشرية، عشان ينبه العبرانيين طبعا لجلال ومجد الأصل والحقيقة اللي هيفوق آلاف المرات كل العبادة اللي كانت في ذهنهم وهما متعلقين بيها لسه، وكانوا شايفينها حاجة يعني تفوق الوصف في الجلال والكرامة والوقار، بيقول لهم لا، ده الأصل ده حاجة يعني مش ممكن نحط ولا نسويه بالمثال. المثال له وقار وجمال وهيبة، لكن لوقت محدد ولخدمة أغراض معينة ولوقت معين، وبعد كده الأصل موجود. مش ممكن هنقارن السماويات والروحيات بالجسديات والماديات. حسب العهد الأول طبعا، والمثال كانوا عملوا الخيمة وبنوا الخيمة، ففي الإصحاح التاسع من عدد 1-5 بيقول: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كروب المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ده في العدد من 1-5 وصف لهم إزاي كانت الخيمة، بيفكرهم يعني بالنظام اللي ربنا وضعه على أساس كهنوت لاوي. الخيمة كانت من جزئين، طبعا الفناء الخارجي الحوش، وبعدين القدس اللي يدخله بس الكهنة، وبعدين قدس الأقداس اللي ما يتواجدش فيه، مستحيل يتواجد فيه غير رئيس الكهنة. وصف لهم كل الأدوات اللي ربنا قال لهم عليها، المنارة والغطاء والكروب الذهب اللي بيظللون عليه، كل ده والمثال اللي ربنا قال لهم يعملوه بالظبط، والأدوات اللي موجودة جوه المسكن ده، مكان طبعا الخدمة في منتهى القدسية، لأن ده كان يمثل حضور، كان حضور فعلي لله وسط شعبه في خلال في قدس الأقداس. ويقول لهم انه ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي. ده كان قدس عالمي لأنه اللي كان بيقوم به في الخدمة كهنة من سبط لاوي، بداية من هارون، فكانوا كهنة على المستوى العالمي والمستوى الأرضي ومستوى الجسديات، هما اللي كانوا يخدموا. طبعا بيخدموا قدس الأقداس، رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس وبقية الكهنة يدخلوا القدس ويعملوا البخور ويعملوا الصلوات المفروضة والفرائض المفروضة، لكن كل ده مسكن العالمي، بناء على انه اللي بيخدمه كهنة مازالوا برضو من يعني كهنة بني أدمين وخدمة عالمية، مش خدمة العهد الجديد اللي هي رئيس الكهنة الأعظم السيد المسيح هو اللي بيخدمها في القدس السماوي. وصفوا عشان كده بيقول عليه القدس العالمي. خدمة حدود الخدمة دي ودائرة الخدمة دي هارون اللي كان بيقوم بيها وكل كهنة من سبط لاوي بعد كده، عشان كده سماها القدس العالمي. طبعا الأصل هو القدس السماوي اللي يخدم فيه رئيس الكهنة الأعظم السيد المسيح، زي ما قال عليه في الإصحاح الثامن العهد الجديد: هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماويات خادما للأقداس، والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. الأقداس المسكن الحقيقي ده هو ربنا اللي عمله، وده في السماويات، مش مسكن أرضي مصنوع بأيادي بشرية. معلمنا بولس الرسول يقول على كل الأمور دي: أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. طبعا مش قصده أبدا يقلل منها ولا من شأنها، لكن اتكلم عنها بكل وداها كل الاحترام والوقار اللي يليق بيها، لانها ربنا هو اللي قال يعملوا المثال ده بالظبط وبكل تفصيلاته، لكن مع وجود الاصل طبعا الصورة والمثال مش هيخدمنا كتير دلوقتي، وساب بعد كده بقى الاباء والشراح يبصوا في الامثلة دي، وكانت بترمز كل حاجة من اواني الخدمة جوه خيمة الاجتماع والقدس وقدس الاقداس، كل الامور دي كانت لها تشبيهات ورموز، والاباء كلهم تبحروا فيها، وكانت بترمز لايه بالنسبة من العهد القديم للجديد. في الآية بعد كده من 6-9 بيقول: ثم إذا صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم، يقدم عن نفسه وعن جهلات الشعب معلنا الروح القدس بهذا أن الطريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يبقى. بعد إعداد المسكن الأول ووصفه بكل تفصيلاته والحاجب اللي كان بيفصل المسكن الأول اللي هو القدس عن المسكن الثاني قدس الأقداس، وكان بينهم الحجاب اللي كان محدش يقدر يخطي الحجاب ده غير رئيس الكهنة مرة واحدة بس في السنة عشان يوم الكفارة، عشان يعمل الكفارة عن خطايا الشعب وعن نفسه. بعد ما وصف المسكن ده بيتكلم بقى عن الخدمة ازاي كانت بتكون جوه المسكن ده حسب النظام. القرعة زي ما كلنا فاكرين في قصة زكريا أبو يوحنا لما دخل وقت عليه القرعة، كان كل الكهنة بيخشوا بالدور طبعا وبالنظام والترتيب، يخشوا إلى مرتين في اليوم، يخشوا الصبح باكر في عشية يعملوا رفع بخور، وده الكنيسة واخدة منه الطقس، طقس رفع باكر ورفع بخور باكر ورفع بخور عشية، كان يخشوا ويعملوا على مذبح البخور، البخور يقدموا البخور ويقدموا الشكر ويشكروا بيه الله، ويقدموا التسبيح والشكر باسم الخليقة كلها، كانوا يعملوا ده مرتين في اليوم. طبعا كان محظور على الشعب مطلقا يخشوا القدس، وبعد كده الجزء الثاني قدس الأقداس محظور على أي إنسان غير رئيس الكهنة مرة واحدة بس، ولازم وساطة برضه عشان يدخل، ما يقدرش مستحيل يدخل غير بدم عشان يرشه، لأن هو من نفسه ما يقدرش يدخل ويتراءى قدام الله. طبعا كان أمر صعب جدا على البشرية، الإنسان اتحرم من أنه يتراءى أمام الله، ما كانش ممكن الإنسان يكون في الحضرة الإلهية، ولا هما بس الكهنة اللي يخشوا القدس ورئيس الكهنة يخش قدس الأقداس حضور الله وسط شعبه مرة واحدة في السنة. ده كان نظام الخدمة في الوقت ده عشان يكفر عن خطايا الشعب وجهلاته وعن نفسه، فكان الإنسان مستحيل ما كانش يقدر كده يوصل لربنا بالسهولة دي، ولا كان له إنه يقدم عبادات، هو بس عن طريق وساطة الكاهن وبعد كده مرة واحدة رئيس الكهنة يدخل، ده كان الاتصال بين الإنسان والله في الوقت ده عن طريق الوسيط الكهنة ورئيس الكهنة عشان يكفر عن قطع الشعب. حتى رئيس الكهنة برضو ما كانش له جرأة يدخل كده من نفسه، كان لازم يكون معاه دم ذبيحة عن نفسه وعن الشعب عشان يكفر عن خطايا وذنوب الشعب. فكان مستحيل على الإنسان، العلاقة بينه وبين الله ما كانش ممكن أي إنسان عادي كده زينا النهاردة كده الإنسان يخش ويقف كده يصلي منه لربنا على طول، ولا زي ما احنا في العهد الجديد مش بس بنصلي وقدامنا كلمات وأنفاس الله من خلال الكتاب المقدس، ونقعد كده يبقى لنا علاقة مباشرة مع ربنا، وادانا دمه وجسده نتناول منه، مش بس يبقى لنا علاقة ونتكلم مع ربنا، ده احنا ناخد ربنا في احشائنا ويدخل كده نتناول جسد ودم ربنا. كان كل ده كانت من الامور طبعا المستحيلة، ولا كان اي انسان يتخيل انه يبقى في يوم من الايام هيحصل حاجة من دي. كانش عندهم اي فكرة ممكن يحصل حاجة زي كده. فكان وضع صعب جدا على البشرية وعلى الانسان انه يقدر يتلامس ويبقى يدخل في علاقة مباشرة مع ربنا. احنا في العهد الجديد ده بقى زمن المراحم المتناهية. للأسف كتير مننا يعني يمكن بنستهتر في أحيان كتير، يبقى نبقى عاوزين مثلا نتحايل على نفسنا عشان نصلي، عشان نبقى موجودين في حضرة ربنا. الإنسان مننا يكسل يصلي، يبقى يقعد كده على تبقى عنده فرصة ووسيلة يتصل بربنا في كل لحظة من لحظات حياته، عنده كلمات الله، عنده فرصة يتناول كده وياخد جسد ودم الرب ويتناول منه، ويبقى ماشي كده وربنا يقول لنا انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. والانسان يبقى عنده حالة استهتار ولا مبالاة بالصلاة والوجود في حضرة ربنا، في حين انه في الاول كان مستحيل بني ادم يحلم ان هو يتراءى امام الله كده، بس عن طريق الوساطة وعن طريق الخدمة وطقوس الخدمة وكل الفرائض والمحظورات داخل الخدمة، وعن طريق القائمين بالخدمة وخدمة الكهنوت من سبط لاوي. المسيح كان في العهد الجديد يقول من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ربنا يثبت فيه واحنا نثبت فيه من خلال التناول. واحنا كتير من الاوقات يا نبقى عندنا استهتار بالمناولة، او ما تبقى كده كتير بناخدها، نبقى متعودين نتناول. وده كويس جدا الانسان يبقى متعود يتناول، يبقى عنده اشتياق كده يبقى يتناول، لكن لابد المناولة دي ولابد حضور الله جوه الانسان ده اللي يبقى له فعالية في حياة الانسان، وإلا هيبقى شيء روتيني زي ما بنتناول ندخل ونخرج، ما فيش اي تغيير في حياتنا. موسى لما طلع وعشان ياخد لوحاء العهد نزل، مش بس موسى، الناس ما كانتش، كان حاطط برقع عشان الناس مش قادرة، البني ادم العادي مش قادر يبص في وجه موسى اللي تراءى امام الله. واحنا ندخل ناخد المناولة ويبقى عندنا فرصة نصلي، عندنا فرصة يبقى لنا نتراءى امام الله، يبقى لنا عندنا صلة مباشرة بالله مننا ليه كده، بدون وساطة، بدون طقوس، بدون كانوت. اي وقت الانسان عاوز يتصل بربنا مفيش اي موانع ولا اي قيود ولا حواجز ولا حجاب ولا قدس ولا قدس اقداس، الامور دي كلها تلاشت والحواجز دي تلاشت، لكن الانسان مازال هو اللي بيحجب عن نفسه الوجود والطرائي بصفة مستمرة في حضرة الله. نيجي ندور على الاسباب طبعا اللي بتحرمنا من ان احنا نكون دايما في حضرة الله. اسباب كلها مش خارجة عن ارادتنا، اسباب كلها احنا بنفسنا، يا كسل يا تواني يا خطايا تمنعنا كده، يا عدم توبة مستمر. في آدم وحواء اللي حرمهم من الوجود في حضرة الله بصفة مستمرة الخطية. فالإنسان لما يبقى في حالة خطية وما فيش توبة وما فيش اعتراف، هيبقى الإنسان العلاقة تبقى مقطوعة كده بينه وبين ربنا. فما بتبقاش أمور خارجة عن إرادتنا، لكن الإنسان للأسف مننا كتير في عهد النعمة وعهد المراحم الغير محدود، إحنا من نفسنا كتير نحرم نفسنا من ان احنا نستمتع بربنا والوجود الدائم في حضرة ربنا. انسان بدون سلام طبعا ما يبقاش عنده، مش هيقدر يبقى موجود في حضرة ربنا. انسان لا يعين الله، انسان عنده عدم نقاوة قلب، عدم نقاوة فكر، طبعا الأنقياء بس هم يعينوا الله، إنسان يكون عنده محبة للعالم هيبقى في حالة عداوة مع الله. دي الأسباب اللي بتمنعنا النهاردة في العهد الجديد، عهد اللي ما فيهوش قيود علينا ان احنا نبقى موجودين في حضرة ربنا، لكن ان احنا بايدينا كده وباسباب مش خارجة عن ارادتنا كتير نكون مش موجودين في حضرة ربنا. كل الامور والطقوس والعبادة يقول عنها معلمنا بولس الرسول بالرغم انها كانت حاجة عظيمة جدا، لكن يقول انه الذي هو رمز للوقت الحاضر، كل دي كانت رموز، الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. كانت كل دي أمور كويسة، لكن زي ما قلنا على مستوى الخدمة الجسدية وخدمة الخيمة الأرضية والفرائض زي ما يقول في العدد الأول، ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، على المستوى القدس العالمي كل دي ما كانتش تريح الضمير، كان لأنها على مستوى الجسديات وتطهير الجسد والعبادة الخارجية والشكلية، لكن ما كانتش تريح ضمير الذي يخدم. اليهود كتير منهم خدوا الرمز واستمتعوا بيه جدا وتعمقوا فيه جدا وعملوا له كمان مش بس اللي ربنا قال عليه، ده زودوا من عندهم حاجات يعني فوق ناموس موسى. بقى الفريسيين كان ليهم قواعد حاجة مش معقولة جدا، يعني شافوا ان ربنا ادالهم ده حاجات جميلة جدا، وكمان زودوا هم عليهم حاجات كتيرة جدا، خدوا المثال والرمز والشكل واستمتعوا بيه وبقى يعني اكتفوا بيه، قالوا هو ده اللي هنعيش بيه وده اللي هنعيش عليه. الكهنوت والطقوس والاهتمامات بالذبائح والتطهير مجرد رمز، لكن كان كتير في أحيان كتيرة القلب نفسه مبتعد عن الله. مش خدوها كمثال ونبوة، كل دي تمهد للغفران الحقيقي والكفارة الحقيقية والعبادة بالروح لتطهير الضمير وتنقية النفس. خدوا كل الرموز دي والحاجات دي وما شوفوش انها نبوة بتتكلم مثلا عن المسيح الآتي، اللي كان منهم شايف، لكن لما جات الحقيقة فضلوا شطانين في المثل ونسيوا وتجاهلوا، منهم كتير تعثروا في الحق والحقيقة. لما ظهر الحق يسوع المسيح بنفسه ظهر، تعثروا فيه وما منهم كتير ما أمنش بالسيد المسيح، فضل ماسك في المثال وتجاهل أو ما قدرش يقبل الحقيقة أو ما قدرش يقبل الأصل. كان ساعتها طبعا الضمير يبقى غايب ومفيش هناك توبة حقيقية واعتراف حقيقي بالخطايا. خدوا الشكل والطقوس وبس، ما بلقاش أي روح. دي كانت توصل لإيه وتخدم إيه؟ هما بس انبسطوا بالطقوس والعبادات والكهنوت، لكن ده يوصل لإيه وده غرضه إيه وده كان بيمهد لإيه؟ كل ده ما وقفوا عند حد بس المثال وبس، ما راحوش أبعد من كده. طبعا بخلاف إنه بعد كده مع السنين، يعني بالرغم إنها كمان مش بس هي كانت تخدم الطهارة الخارجية والطهارة الجسد على المستوى الجسد مش على مستوى الروح، كمان كان يتخللها فساد. حتى العبادة دي كمان وصلوا فيها لأمور صعبة جدا، من أول رئيس الكهنة لحد أفراد الشعب العاديين جدا، حتى اللي كان ربنا يقول لهم عليه الذبائح تقدم بلا عيب مثلا، كان مفيش مانع اللوين والشمامسة الصغيرين يعني اللي بيقدموا للكهنة، وممكن يقبلوا ذبيحة معيوبة، ممكن يعدوا كده فرائض مش مظبوطة. تخلل الفساد وتخلل الجشع حتى في أمور الخدمة وفي أمور الكهنوت. هما زي ما نقول خدوا المثال وشبطوا فيه وبعدوا وابتعدوا عن روح الخدمة والعبادة الحقيقية. لكن طبعا مش كلهم، كان في ناس لما شافت المسيح زي ما في انجيل معلمنا يوحنا لما بعد ما السيد المسيح دعا فيلبس، فيلبس راح شاف نتنائيل قال له الحق اللي النبوات اتكلمت عنه احنا شفناه، كل الانتظار والامل اليهود كانوا عايشين فيه احنا لقيناه. يقول وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء، واذهانهم اتفتحت على الحق والحقيقة يعني، وشافوا انه كتب موسى والناموس الانبياء كل دي كانت بتمهد وما تعصروا، شافوا المسيح وقبلوه وامنوا بالسيد المسيح. لكن ناس كتير منهم تعصروا في الحقيقة وبس فضلوا مسكين في المثال وما وصلوش للحق ورفضوا المسيح، وزي ما احنا عارفين طبعا هم سببوا له اهانات كتيرة وكانوا دايما وراه وبيضطهدوه. منهم ناس طبعا الفريسيين والكتبة والرؤساء الكهنة، كل دول كان بالنسبة لهم المسيح ده يعني، بالرغم ان دي الناس اللي شايفة الناموس وهي اللي بتمارس الخدمة وهي اللي عارفة كل الطقوس وهي اللي عارفة ادوات الخدمة وعارفة العبادة في اياميها في الخيمة وبعد كده المسكن في الهيكل، كل ده هم اللي عارفين الحاجات دي وهم اللي فسروا للشعب وهم يشرحوا وضافوا عليها قواعد. لكن لما جه النور والحق فضلوا متمسكين بالمثال والصورة وتعصروا في الحقيقة نفسها. بداية من الإسحاق من العدد 9 يبدأ معلمنا بولس الرسول يوضح ليهم بقى المقارنة الثانية، الكفارة في العهد القديم والكفارة اللي بيقدمها رئيس الكهنة السيد المسيح، رئيس كهنة الأعظم المؤسسة على العهد الجديد. اللي كان بيحصل أيام الكهنوت اللاوي، دخول رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة، والعملية دي طبعا بتكرر كل سنة، كان مش ممكن حتى رئيس الكهنة نفسه اللي كان مش ممكن يدخل بدون وساطة دم ذبيحة، دم حيوان آخر مذبوح. بعد كل السنين دي ومئات رؤساء الكهنة اللي كانوا بيجوا ورا بعض، مئات وملايين الذبائح على 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 مدى السنين دي كلها، وكمية الذبائح اللي ذبحت وكل ده عشان تكفير عن الخطايا، كل ده معلمنا بولس الرسول يقول لهم لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يرضى. والمحصلة يعني بعد كل الخدمة دي كلها وبعد كمية الذبائح دي كلها ورؤساء الكهنة اللي هو ما يجرؤوش يدخلوا غير مرة واحدة في السنة، كل ده لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل. كل الأمور دي ما كانتش تريح الضمير بتاع الذي يخدم. والمحصلة يقول لهم إنه زي ما قال في الأول إن كل الأمور دي كان يقدس إلى طهارة كل الدم ده والذبائح دي، بس يقدس إلى طهارة الجسد، هي دي حدوده. ما كانش يخدم أكتر من الغرض ده، وما كانش فيه الإمكانيات، ما كانش أكتر من كده. قدام الكلام ده وقدام الذبائح دي وقدام الطقوس والأدوات والخدمة، يقابلوا بقى دخول السيد المسيح مرة واحدة بس، مرة واحدة للأبد، دخوله إلى الأقداس الحقيقية في السماويات، دخوله ومثوله السيد المسيح أما سفك دمه على الصليب وطلع أمام حضرة الآب بدمه. طبعا في لحظتها على طول يعني قبل الصعود كان وصل دم الذبيحة الحقيقية ده، تراءى أمام الله الآب وأمام القدس الحقيقي مرة واحدة بس للأبد. دي حاجة بقى مش هتتعمل مرة، حاجة ليها يعني expiry date 1 year، وبعد السنة الجاية يجي رئيس الكهنة يدخل مرة على مئات السنين وآلاف وملايين الذبائح. كانت كل العملية دي كل دي عشان يحصل مغفرة الخطايا، كل سنة لازم يتعمل في عيد الكفارة عملية دخول رئيس الكهنة دي، حتى يعني كان ما يقدرش هو يدخل من نفسه. كل ده يقابله في العهد الجديد دم المسيح اللي هو طهر كل خطية ويطهر من اثر اي خطيه. كل ده على مدى السنين دي كلها ما كانش يريح الضمير، لكن الطهاره والخلاص من الخطيه والغفران اللي ممكن الانسان يحصل عليه كان بس دخول السيد المسيح مره واحده، دخول في القدس السماوي وهو بدمه، بدم نفسه طبعا لان هو الذبيحه وهو المذبوح، ومثل امام حضره الاب وادى غفران ابدي، مش بس غفران محدود بفتره زمنيه محدده ومحتاج السنه الجايه يتجدد عن طريق دخول تاني رئيس الكهنه، فيقول لهم في العدد 9 الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يهضم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي، الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. دم المسيح مقابل دم التيران والتيوس ودم العجلة المرشوش ورماد العجلة المرشوش كان له ذبائح لوين كانت ليها قوة وفعالية محددة، لكن ما نقدرش نقارنها بفعالية دم المسيح ولا بقوة وفعالية دم المسيح، ما نقدرش أبدا نقارنها على أي حال من الأحوال بدم التيران والتيوس والرماد العجل المرشوش. دم يسوع المسيح له قوة تطهير الضمير، هو بس اللي له قوة ساعتها كان قوة تطهير الضمير، لكن على مستوى الجسد كان بيكون التطهير على مستوى الجسد بدم الحيوانات. دم الحيوانات ده كان خالي من أي فعالية روحية، بس تطهير على مستوى الجسد والمستوى الخارجي، في حين أن دم يسوع له فعالية وأثر مسح وإلغاء، أنه يمسح ويلغي أثر كل أعمال الميتة اللي بتجلب على الإنسان الموت. ما كانش فيه غير دم المسيح هو اللي يقدر يمحو أثر كل الأعمال الميتة. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطية يعدلنا كده إيه الأعمال الميتة دي اللي بدخول السيد المسيح مرة واحدة إلى الأقداس العليا، مرة واحدة بس يدي فداء أبدي ومغفرة خطايا أبدية، طبعا بتتجدد عن طريق سر التوبة الاعتراف في العهد الجديد، لا الإنسان مازال بي 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 بيسقط طالما في الجسد، الإنسان برضه بيضعف وبيسقط في خطايا كتير. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطية يعدلنا كده، ولو بصينا على الليستة اللي هيقول لنا عليها معلمنا بولس الرسول هنلاقي أعمال الجسد دي وكلها الأعمال الميتة دي، مفيش إنسان هيخلو من على الأقل واحدة من الليستة الطويلة اللي بيعدها اللي هي يقول عليها في الرسالة أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لسه طويلة عريضة جدا الإنسان كده لو دقق وفحص نفسه أكيد هيلاقي حاجة من الأمور دي كلها، الأعمال الميتة اللي لسه الإنسان بيقع فيها كل شوية. لكن شكرا لله وشكرا لدم المسيح فعلا، مش هنقدم رفع بخور باكر ونشكر ربنا باكر وعشية بس، ده الإنسان زي ما بيقول داود كده النبي يفضل يلهج نهارا وليلا ويشكر ربنا ويسبحه على عظيم رحمته الأبدية اللي مفتوحة للإنسان كده بدم غالي جدا، دم يسوع المسيح نفسه هو اللي فعلا يطهر من كل خطية. فهل فعلا دم المسيح ده أنا شايفه بالنسبة لي له فعالية، له قوة كده في حياتي؟ كل مرة نتناول من الدم ده، هل الأعمال الميتة اللي بيقوم بيها لسه الجسد، هل لسه متعلقة في ذهني؟ هل مفيش تقدم في حياتي؟ كل مرة آخد كده من دم، هي نقطة واحدة من دم يسوع المسيح تكفي لغفران خطايا العالم كله، وهو حصل لنا فعلا على ضمان ومغفرة إلى الأبد، بس الإنسان يبقى عنده توبة وتجديد ويبص كده على الأعمال الميتة اللي بيقول عليها معلمنا بولس الرسول. هل دم المسيح له فعالية كده زي ما يكون حاجة قماش ولا قميص ولا بنطلون ولا أي حاجة كده مفرش يقع عليه حاجات وتوسخه ويحط نحط عليه مية ولا كلور ولا حاجة يرجع ينظفه كده؟ هل أنا شايف فعالية دم المسيح في حياتي ليها قوة التطهير دي وليها الفعالية دي، ولا أنا بس لسه مازلت عايش حسب المظهر الخارجي والتطهيرات الخارجية ومش لاقي كده دم المسيح ملوش الفعالية، فعالية التطهير دي، الدم الغالي السفك ده ودخل فيه وتراه أمام الآب بدمه عشان خطايا العالم كله؟ هل أنا حاسس بفعالية دم المسيح في حياتي والتطهير من كل الأعمال الميتة دي، ولا نفضل كده عايشين في الأعمال الميتة دي؟ وطبعا هي لسة طويلة اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول، منها خطايا صعبة جدا بس في خطايا تانية سهلة قوي. يعني من ضمن الليستة دي بيقول الخصام، كل دي ما تدخلش ملكوت السماوات. خطايا صعبة قوي في اللي ذكرها في الاول، الزنا والعهارة والنجاسة والدعارة، حاجات صعبة جدا، لكن في حاجات تانية سهلة، خطايا بسيطة. يعني ساعات نلاقي نفسنا نقول دي بسيطة، البطر، الانسان البطر والانسان اللي يسخط والانسان اللي يغضب على غيره والانسان الخاصم والانسان اللي يبقى عنده غيرة، كل ده معلمنا بولس الرسول يقول ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. دم المسيح قدر يدخل بارادته بمشيئته امام الاب السماوي ويفتح باب الفردوس ويرد ادم وبنيه تاني ويورث الانسان مش بس بركات جسديه لكن ملكوت الله. الضمان الضمان لينا هو كان دم المسيح. اي انسان دلوقتي يتجرأ يقول انا بدم المسيح انا اقدر الاعمال الميتة دي كلها اقدر ابطلها، يبقى عندي كده قوة وضمان في دم المسيح، لان ده حاجة غالية جدا. اذ كان في العهد القديم كانت كل الامثلة دي تطهر وتدي طهارة خارجية على مستوى الجسد، لكن دم المسيح ده يعمل حاجات عجيبة جدا، دم غالي جدا ما يتقدرش بتمن. طبعا سهل لنا طبعا طريق الملكوت قوة دم المسيح، القوة او فعالية بتاعت دم الحيوانات كانت تستمد القوة بتاعتها من موت الذبيح، موت الحيوان، لكن دم المسيح ده اللي هو سفكه بمشيئته بإرادته هو نفسه القوة. موت المسيح ده كان هو القوة والقيامة والحياة الأزلية اللي بتحيي من الموت. مش عن طريق موت ذبيحة ولا موت حيوان، لكن ده عن طريق الحياة والحياة الأزلية والأبدية اللي الإنسان ممكن يحصل عليها. دي كانت القوة في دم المسيح. ربنا يدينا نعمة ان يبقى عندنا كده ثقة في ان دم المسيح يقدر يطهرنا من اي اعمال ميتة. يبقى عندنا جراءة وثقة، دم المسيح ده يقدر يخلصنا من امور كتيرة جدا، وكل الخطايا اللي في حياتنا اللي احنا شايفينها ساعات بنستهتر بيها ونبقى شايفينها خطايا قليلة وتعدي مش زي الخطايا الكبيرة. لا، ده احنا عندنا دم المسيح اللي له فاعلية وخدمة روحية عشان توصل وترفع الإنسان كده، مش بس على مستوى يبقى عنده طهارة جسدية وشكلية يقدر يتراءى بيها أمام الله، لكن فعلا على مستوى الخدمة الروحية وعلى مستوى السماويات، مستوى الأمور الروحية، الإنسان كده يبقى في مستوى روحي عالي، لأنه عندنا جراءة وثقة دم المسيح اللي هو اتسكب واتسفك عشان خطايا البشرية كلها، اللي هي أنا واحد منها. كل واحد فينا له نصيب في دم المسيح، وكل الخطايا بتاعتنا اللي احنا بنعملها يبقى عندنا ثقة ان ده دم المسيح، دم اتسفك اوريدي واتدفع الثمن عشان يطهر وينقي كل البشرية. ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.